أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من شرح نظم العلامة الإمريكي رحمه الله لمتن الورقات، وكنا قد توقفنا عند باب الخاص، فنواصل الحديث في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: ووالدينا وشيخنا والسامعين. باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى، والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص مما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيره انفصل. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعد ما فيه درج، وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه، وقصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى، ويحمل المطلق ما وجد على الذي بالوصف من قيد. فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. ثم الكتاب بالكتاب خصصه، وسنة بسنة تخصصه، وخصصه بالسنة الكتابة، وعكس مستعمل يكون صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. باب المجمل والمبين. ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل لله معنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تمثيله فليعلم. والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل.
تقدم معنا تعريف العام، وذكرنا أن العام لفظ واحد يعم مسميات عديدة غير محصورة بوضع واحد، ومثلنا له بقوله تعالى: يا أيها الناس، فإن كلمة الناس لفظ واحد يصدق على أفراد عديدين غير محصورين، وإطلاق هذا اللفظ على هؤلاء الأفراد بوضع واحد. فلما ذكر العام ذكر ما يقابله وهو الخاص، والخاص يطلق على معنيين: المعنى الأول الأعلام مثل زيد وخالد ومحمد، ومنه قوله تعالى: محمد رسول الله. فمحمد اسم خاص ليس من الأسماء العامة. النوع الثاني الأسماء التي لا تشمل جميع الجنس ولا تستغرق جميع الأفراد بسبب كونها قد وصفت بوصف زائد عن أصل الماهية، ومن أمثلته أسماء الأعداد، كما إذا قلت جاء 20 رجلا. إذا فهمنا هذا فننطلق على تعريف المؤلف. فقال: والخاص لفظ، لأن الخاص من أقسام الألفاظ، وهو يتكلم به ويلفظ به بواسطة الفم، لا يعم أكثر من واحد، فهو إنما يصدق على فرد واحد، مثل أسماء الأعلام كزيد ومحمد، أو عم لكنه محصور، أو عم أكثر من واحد لكنه كان محصورا في دلالته. ومن أمثلته أسماء الأعداد، كما لو قال: أكرم 100 رجل. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن التخصيص، والمراد بالتخصيص قصر اللفظ العام على بعض أفراده. إذن الخاص هذا وصف للفظ، بينما التخصيص هذا عملية نجريها تجعل اللفظ العام بدل أن يدل على جميع الأفراد يدل على بعض الأفراد. مثال ذلك إذا قلت: جاء القوم إلا محمدا، فلما قلت إلا محمدا هذا تخصيص، لفظة محمد هذا خاص، وإلا محمد هذا تخصيص، لأننا قصرنا لفظ القوم على بعض أفراده. قال المؤلف: والقصد بالتخصيص، يعني إذا أطلقنا كلمة التخصيص فإن مرادنا وتعريفنا لكلمة التخصيص هو ما يأتي: حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني إخراج وتمييز بعض الأفراد التي كانت داخلة في لفظ العموم. إذن ما هو التخصيص؟ التخصيص إخراج بعض أفراد العموم من مدلوله. ومن أمثلة التخصيص أن نقول: جاء القوم إلا محمدا، إلا محمدا هذا تخصيص، ومحمد هذا خاص. فإذا لما أخرجنا بعض القوم من حكم المجيء أصبح هذا تخصيصا. والتخصيص ثابت في النصوص الشرعية، وكثير من العمومات ورد عليها تخصيص، وإن كان أكثر العمومات على الصحيح باق على عمومه. ومن أمثلة التخصيص قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فخص الحكم بالمستطيع. ومنه قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، خص التقوى بالاستطاعة. ومنه قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. قال المؤلف: وما به التخصيص، يعني أن المخصصات على نوعين: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. والمخصصات المتصلة هي التي تأتي مع الخطاب العام في سياق واحد، مثاله قوله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا متصل. لماذا جعلناه متصلا؟ لأن التخصيص جاء مع اللفظ العام في سياق واحد. النوع الثاني المخصصات المنفصلة، والتي تأتي بخطاب آخر غير الخطاب الذي ورد في العموم. ومن أمثلته قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالمطلقات هذا لفظ عام، لأنه جمع معرف بالألف واللام الجنسية. ثم جاءنا نص آخر يخصص هذا في قوله تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذا المخصص لم يرد مع العام في سياق واحد، بل ورد في خطاب آخر، ولذلك فإننا نسميه مخصص منفصل. قال المؤلف: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. يقول: إن المخصصات المتصلة التي يكون المخصص مع العام واردا في سياق واحد على أنواع. النوع الأول الشرط، فالشرط يرد مع الخطاب العام ويكون مخصصا له، ومن أمثلته أن يقول القائل: المطلقات عدتهن 3 قروء إذا لم تكن حاملا، إذا لم تكن حاملا. هذا شرط، لأن يعني إذا من أدوات الشرط، فخصصنا به عموم قوله والمطلقات. ومن أمثلته قوله جل وعلا: فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. وهنا الحكم جاء في المطلقات، ثم بعد ذلك ذكر أن أولات الأحمال ينفق عليهن، فقصرنا لفظ العموم. أنفقوا، الواو هنا واو الجمع، عليهن، الهاء ضمير يعود على المطلقات، لكنا خصصناه بقوله: فإن كن أولات حمل. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومن أمثلته: فإن طلقها، يعني الزوج الآخر، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. لكن إذا لم يظن أنهما سيقيمان حدود الله فلا يجوز له أن يعود إلى الزواج بها مرة أخرى. إذن هذا النوع الأول من أنواع المخصصات المتصلة. النوع الثاني التخصيص بالوصف، التخصيص بالوصف، بأن يأتي خطاب عام ثم بعده وصف له، فيدل حينئذ هذا الوصف على أن الحكم يخصص لمن وجد فيه هذا الوصف. ومن أمثلته أن تقول: ادعو لآبائك الميتين، فمعناها أن الأحياء لم يشملهم هذا اللفظ. ادعو لآبائه ميتين، يعني أن الأحياء لا يشملهم هذا اللفظ وإن كانوا من آبائه. ومن أمثلة التخصيص بالوصف أيضا أن يكون هناك حال، لأن يعني كلمة الوصف عند الأصوليين أيضا تشمل الحال، كما لو قال: أكرم زيدا وهو واقف، يعني حالة كونه واقفا فيخصص الحكم، أو أكرم القوم وهم وقوف. النوع الثالث من أنواع المخصصات المتصلة الاستثناء، فإن الاستثناء يرد مع اللفظ العام في خطاب واحد، ومن أمثلته: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فدل هذا على أن الإنسان بالعموم في خسارة، لأن لفظة إنسان مفردة معرفة بها للجنسية فتفيد العموم. خصصنا منها إلا الذين آمنوا بدلالة الاستثناء. وغيرها، يعني غير هذه الأشياء الأشياء الثلاثة يعتبر من المخصصات المنفصلة. قال المؤلف: وحد الاستثناء، يعني تعريف الاستثناء. الاستثناء مأخوذ من الثني وهو الرجوع. قال: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. فالاستثناء إخراج بعض العام من حكمه. لما قلت إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، حكمت على الإنسان لأنه في خسارة، ثم بعد ذلك أخرجت الذين آمنوا. وهذا التعريف هو منهج النحاة، أن الاستثناء إخراج بعض العام من حكمه. وأما عند الأصوليين فهم يقولون الاستثناء بيان أن بعض الألفاظ وبعض الأفراد لم تدخل في لفظ العموم. فعند النحاة كأن الذين آمنوا دخلوا مع الإنسان في الخسارة ثم خرجوا، بينما عند الأصوليين يقولون الاستثناء بيان أن المستثنى لم يدخل في المستثنى منه أصلا. وسبب الاختلاف أن الأصوليين ينصب بحثهم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يعرفون أن الله ورسوله إذا تكلم باللفظ العام فهم لا يقصدان إدخال الأفراد المخصوصة في العموم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. غير أولي الضرر هذا الصفة، هذا من أمثلة التخصيص بالصفة من القرآن. بعد أن عرف المؤلف الاستثناء بدأ بذكر شروط الاستثناء. فالشرط الأول أن يكون الاستثناء متصلا، بمعنى أن يكون في نفس الوقت الذي يتكلم به، الذي يتكلم فيه بالمستثنى منه. قلت إن الإنسان لفي خسر على طول أوردت بعدها إلا الذين آمنوا. ولا يصح أن يكون الاستثناء منفصلا، فلو قدر أن الاستثناء انفصل فإنه لا قيمة له. ولذلك من قال لفلان علي 100 ريال وبعد ساعة قال إلا 10 ريالات، قيل هذا الاستثناء لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يتوفر فيه أحد شروط الاستثناء. ما هو شرط الاستثناء؟ الاتصال. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، قالوا لأن الاستثناء لابد جزء متصل في الكلام وليس جملة مستقلة، يعني إلا 5 ليس لها معنى إذا كانت وحدها، فلا بد أن تكون متصلة بالمستثنى منه. الشرط الثاني، هناك بعض أهل العلم يجيز أن تكون في المجلس، يجيز أن يكون الاستثناء في المجلس، هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وطائفة، والجمهور يقولون لا بد من الاتصال. ومن ثمرات هذا الاستثناء في الأيمان، فإذا حلف وعلق يمينه بقوله إن شاء الله فإنه حينئذ لا يحلف، ولفظة إن شاء الله تعتبر عندهم استثناء وتعليقا. ومن ثم فإذا كانت متصلة صح هذا التعليق، أما إذا انفصلت لم يصح التعليق عند جمهور أهل العلم. الشرط الثاني، ألا يكون الاستثناء مستغرقا، فلو قال له علي عشرة إلا عشرة فحينئذ لا يصح الاستثناء، ومن ثم نوجب عليه عشرة كاملة، نوجب عليه عشرة كاملة. لكن هل يجوز الاستثناء، هل يجوز استثناء الأكثر كما لو قال له عشرة إلا سبعة؟ جمهور أهل العلم قالوا لا يصح هذا، ومن ثم قالوا تجب عليه العشرة كاملة ويلغو حكم الاستثناء. أما استثناء الأقل فهو محل اتفاق أنه يصح، مثال ذلك لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة. الشرط الرابع، الشرط الثالث، النطق بالاستثناء بحيث يسمعه من كان قريبا منه، فلو لم ينطق بالاستثناء فإنه لا قيمة له. فلو قال له عشرة ثم نوى في قلبه إلا ثلاثة فحينئذ تجب عليه عشرة كاملة ولا يصح منه هذا الاستثناء. والقول ب ويترتب على ذلك أنه لا يصح الاستثناء بالنية، لا يصح الاستثناء بالنية، وهذا أحد أقوال الأصوليين في هذه المسألة. واشترط المؤلف في النطق أن يكون بحيث يسمعه من كان قريبا، وهذا يدلك على أن الكلام حتى عند الأصوليين يراد به الكلام الملفوظ المسموع، وأن ما في الضمير والفؤاد لا يسمى كلاما. لكن هل يشترط في النطق إسماع الآخرين أو لا يشترط؟ هذا موطن خلاف بين الأصوليين. الشرط الآخر أن ينوي الاستثناء قبل أن ينطق بالمستثنى منه، فلو قال له علي عشرة ثم استجدت له نية جديدة فقال إلا ثلاثة ولم يكن نوى قبل ذلك، أو قال زوجاتي طوالق ولم يكن ينوي حال هذا اللفظ استثناء، فلما انتهى من اللفظ تذكر زوجة له حميمة فقال إلا فلانة، فحينئذ هل تطلق جميع زوجاته أو لا؟ على كلام المؤلف بأنه تطلق جميع الزوجات. لماذا؟ لأنه لم ينوي الاستثناء قبل التكلم بالمستثنى منه. والقول الثاني في المسألة وهو قول جمهور أهل العلم بأنه يصح الاستثناء ولو لم يكن قد نواه حال النطق بالمستثنى منه، واستدلوا على هذا بما ورد في الحديث أن سليمان عليه السلام حلف أن يطوف على 90 امرأة فقال له الملك قل إن شاء الله، فهو لم يكن قد نوى التعليق بالمشيئة والاستثناء، فلو كان التعليق لا ينفعه لما ذكره الملك بذلك، فدل هذا على أنه لا يشترط أن ينوي الاستثناء قبل النطق بالمستثنى منه. هذه شروط الاستثناء. ومن الاستثناء عند أهل العلم أيضا مما يدل على صحة الاستثناء ولو لم يكن قاصدا له قبل، ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حشيش مكة ونباتها، فقال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإفخر. هناك شرط آخر محل خلاف بين أهل العلم، وهو هل يشترط في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه أو لا يشترط ذلك؟ مثال ذلك لو قال له علي 1000 ريال إلا 50 جنيها مصريا، فحينئذ 1000 ريال جنس والجنيه جنس آخر، فهنا هما جنسان، فهل يصح هذا الاستثناء أو لا يصح؟ اختلف أهل العلم في هذا، والجمهور على أنه يشترط في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه. ويستدلون على هذا بأن العرب تستقبح استثناء ما ليس من الجنس، ولذلك لو قال جاء القوم إلا حمارا لكان هذا مستهجنا مستقبحا. وذهب طائفة بأنه يجوز الاستثناء من غير الجنس، وهو ظاهر عبارة المؤلف، فإنه قال وجاز الاستثناء من سوى المستثنى منه. والأصول ويمثلون له باستثناء إبليس من السجود لآدم مع الملائكة، فإن الله لما بين أن الملائكة سجدوا كلهم أجمعون استثنى فقال إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وإبليس من الجن كما في سورة الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فاستثنى إبليس وهو من الجن من الملائكة، مما يدل على صحة الاستثناء من غير الجنس. والأولون يجيبون بأن هذا الاستثناء ليس استثناء حقيقيا، وإنما ويقولون هو استثناء منقطع بمثابة الاستدراك، وحرف وأداة الاستثناء إلا بمعنى لكن، فهذان قولان مشهوران للأصوليين في هذه المسألة. قال المؤلف وجاز أن يقدم المستثنى، يعني يمكن أن يكون المستثنى مقدما على المستثنى منه. القاعدة أن المستثنى يكون أولا ثم يكون المستثنى، القاعدة أن المستثنى منه يكون متقدما. تقول جاء القوم إلا زيدا، أين المستثنى منه؟ القوم، والمستثنى زيد، فالقاعدة والأصل أن المستثنى منه هو المتقدم وأن المستثنى هو المتأخر، ولكنه في بعض المواطن يقدم المستثنى على المستثنى منه، كأن تقول جاء إلا محمدا بقية القوم، فإلا محمدا هذا هو المستثنى فقدم. وبعضهم يمثل له بقوله جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، كأنه قال من كفر بالله من بعد إيمانه وشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال المؤلف والشرط أيضا، يعني يمكن أن يتقدم الشرط على المشروط، الأصل الأصل أنه يقدم المشروط على الشرط، الأصل أنه يقدم الشرط على المشروط. تقول يقول الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. وقد يحصل العكس فيقول: أنت طالق إن دخلت الدار، فقد يتقدم الشرط على المشروط. ويشترط في هذا أن يكون هذا المعنى ظاهرا، فإن لم يظهر المعنى لم يصح التقديم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف قواعد المطلق والمقيد. والمطلق يراد به الاسم الدال على الماهية بدون أي وصف، كلفظة إنسان يدل على الماهية، ماهية إنسان، لكن ما سنه، ما طوله، ما جنسيته، ما وصفه، كل هذا لم يذكر في هذا اللفظ، فهذا يقال له مطلق، لأنه قد دل على الماهية بدون تقييده بأي وصف، إنسان. ويقابله المقيد، والمقيد على نوعين. النوع الأول الأفراد الخاصة، الأعيان مثل زيد وعمر وخالد. والنوع الثاني الموصوف بوصف زائد عن الماهية، كما لو قلت إنسان طويل فهذا وصف بوصف زائد عن الماهية فيكون من باب المقيد. إذا وردنا لفظ مطلق ووردنا في نص آخر لفظ مقيد، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ فنقول: ننظر، إن كان حكمهما وسببهما واحدا وجب حمل المطلق على المقيد. مثال ذلك لو قال: من حنث في اليمين وجب عليه أن يطعم عشرة، ثم قال: من حنث في اليمين وجب عليه أن يطعم عشرة مساكين. السبب واحد وهو الحنث في اليمين، والحكم واحد وهو الإطعام، وجوب الإطعام. أحدهما مطلق يطعم عشرة، والثاني مقيد يطعم عشرة مساكين، فحينئذ يجب حمل المطلق على المقيد لاتحادهما في السبب والحكم. النوع الثاني أن يختلف الحكم، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك: في كفارة القتل أوجب اعتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. في كفارة الظهار الواجب اعتاق رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. طيب بالنسبة لكفارة القتل، من عجز عن الصيام ولم يجد الرقبة هل ينتقل إلى الإطعام؟ نقول: لا، لا ينتقل إلى الإطعام. لماذا؟ لأن الحكم مختلف، لأن الحكم مختلف، السبب واحد كفارة وكفارة، لكن الحكم هذا فيه إطعام وهذا ما فيه إطعام، فمن ثم لم يصح حمل المطلق على المقيد. لكن لو كان الحكم واحدا والسبب مختلفا فهل يجوز حمل المطلق على المقيد؟ مثاله في اعتاق الرقبة، في كفارة الظهار قال رقبة وأطلق، في كفارة اليمين قال رقبة مؤمنة. يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة بالنسبة لكفارة القتل بلا إشكال، لكن بالنسبة لكفارة الظهار هل يشترط؟ الحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة، والسبب مختلف، هنا ظهار وهناك قتل، فهل يجب حمل المطلق على المقيد؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم يقولون يحمل المطلق على المقيد. نشوف كلام المؤلف، قال المؤلف: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. إذن هو يختار رأي الجمهور لأنه يحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم ولو اختلف السبب، كما في مثالنا قبل قليل. قال المؤلف: ثم الكتاب بالكتاب. الآن بدأ يبحث المؤلف في المخصصات المنفصلة. ما المراد بالمخصصات المنفصلة؟ التي ورد الخطاب العام في آية أو في سياق، ورد الخطاب الخاص في سياق آخر. قال المؤلف: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، يعني إذا وردنا لفظ عام ووردنا لفظ خاص فإننا نخصص عموم الكتاب بواسطة الكتاب الخاص. مثال ذلك قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا عام، المطلقات جمع معرف بأهل الجنسية. خصص بقوله: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. خصصنا الكتاب بالكتاب. وخصص كذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدل هذا على أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها. قال المؤلف: وسنة بسنة تخصص، يعني إذا وردنا حديث نبوي عام فيجوز أن يخصص بحديث آخر. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. ما هنا اسم موصول فيفيد العموم، كأنه قال الذي سقت السماء يجب فيه العشر، لكن وردنا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فدل هذا على أن ما كان أقل من هذا المقدار فإنه لا يدخل في الحديث الأول. قال المؤلف: وخصصوا بالسنة الكتابة، يعني إذا وردنا آية عامة في الكتاب فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخصص عموم الكتاب. ومن أمثلته قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه تشمل كل امرأة متوفى عنها. ثم جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها الحامل بأن أجلها أن تضع حملها، فدل هذا على أن المتوفى عنها الحامل تعتد بوضع الحمل وأنها تخصص من عموم الكتاب. قال المؤلف: وعكسه استعمل يكون صوابا، يعني يجوز تخصيص السنة بواسطة الكتاب، فيأتينا حديث عام ثم بعد ذلك يخصص بواسطة، يأتينا حديث عام فيخصص بواسطة القرآن. وأشار المؤلف إلى وجود خلاف في هذه المسألة، ومن أمثلة هذا أن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. هذه الآية نزلت في الميراث، ثم بعد ذلك خصها بحال اختلاف الدين، فإذا كان الولد كافرا لم يرث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم. هذا بالنسبة لتخصيص الكتاب بواسطة السنة، وقد يأتي تخصيص للسنة بواسطة الكتاب وهو موطن الاختلاف. ومن أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاهد قريشا عاهدهم على أن من جاءه من أهل مكة أن يقوم بإرجاعه إليه، فهذا خطاب عام يشمل الذكور والإناث. ثم خصص بقوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فخصت النساء من هذا. قال المؤلف والذكر بالإجماع مخصوص كما، يعني أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بواسطة الإجماع. ومن أمثلة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فالماء اسم جنس معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم سواء خالطته نجاسة أو لم تخالطه، تغير أو لم تغير لم يتغير. لكن بالإجماع أن الماء إذا خالطته نجاسة فإنه يكون نجسا ويزول عنه وصف الطهارة. قال كما قد خص بالقياس كل منهما، يعني أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بواسطة القياس. ومن أمثلة هذا أن الله عز وجل قد قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فأثبت حكم الجلد 100 لكل زان ذكرا أو أنثى. ثم جاءنا في الآية في الإماء أن عليهن نصف ما على المحصنات، فإذا زنت الأمة وجب عليها 50، فقسنا على الأمة المملوك الذكر وخصصناه من عموم الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والتخصيص بالقياس على نوعين، النوع الأول ما قطع فيه بالقياس لكون العلة منصوصة أو لكون القياس يبنى على نفي الفارق، فحينئذ يصح تخصيص الكتاب والسنة به. النوع الثاني ما كان القياس مستنبط العلة ولم ينص على العلة، فحينئذ هو ظني، ومن ثم فالصواب أنه لا يقوى على تخصيص عموم الكتاب والسنة. بعد أن انتهى المؤلف من مباحث الخاص والتخصيص ذكر مباحث المجمل والمبين. فالمجمل قال المؤلف هو الذي يحتاج في فهمه إلى بيان، المجمل هو الذي نحتاج في فهمه إلى بيان. مثال ذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، لو لم يرد إلا هذه الآية لم نفهم هذه الآية، لأننا لا نعرف ما مقدار هذا الحق، ما هو مقدار الزكاة. فلما جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر، قلنا هذا الحديث بين ووضح المراد بالآية. فإذا المجمل هو ما يحتاج إلى بيان. ما هو البيان؟ البيان إخراج الكلام من حال الإشكال إلى حال الوضوح والتجلي. لما قال أتحقه يوم حصاده، هنا مجمل لأنه كان خفي المعنى، فلما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما سقت السماء العشر قلنا هذا بيان، أخرج كلمة حقه من الإشكال والغموض إلى الوضوح والتجلي. مثل المؤلف للمجمل بالقرء، فإن القرء ورد في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء؟ يحتمل أن يكون المراد به الطهر، ويحتمل أن يكون المراد به الحيض، لأن العرب تطلق هذا اللفظ على المعنيين، فحينئذ هذا لفظ مجمل يحتاج إلى دليل يوضحه ويبينه. فلما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، دل حينئذ على أن لفظ الأقراء هو المراد به الحيض. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الكلام، هو المجمل الذي لا نعرف معناه. ما حكمه؟ يجب أن نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضحه ويبينه. إذن ما حكم المجمل؟ يجب أن نتوقف فيه حتى يأتي دليل يبينه ويوضح. النوع الثاني من أنواع الكلام النص، والنص في اللغة الظاهر والبارز، وأما في الاصطلاح فإن أهل الأصول قد اختلفوا فيه على أقوال. القول الأول أن النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثاله قوله تعالى فتلك عشرة كاملة. عشرة هل تحتمل تسعة ونصف؟ تحتمل 11؟ إذن هذا نص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. قل هو الله أحد، أحد نص، ما يجينا واحد يقول يمكن أن هذا يراد بها ثلاثة، نص أنه سبحانه واحد. قال المؤلف من أمثلة ذلك رأيت جعفرا، فهذا نص، اسم جعفر يدل على ذات مخصوصة معروفة. القول الثاني في تعريف النص أنه ما تأويله تنزيله، تأويله يعني تفسيره، يعني أن النص هو الذي بمجرد أن ينزل يفهمه الناس ولا يكون فيه غموض، بحيث نحتاج إلى استدلال ونظر لمعرفة معناه. والجمهور على تفسير النص بالمعنى الأول. قال المؤلف والظاهر، هذا هو النوع الثالث من أنواع الكلام. الظاهر لفظ يدل على معنيين، لكنه في أحد المعنيين أقوى وأرجح. قبل أن ندخل في الظاهر، ما حكم النص يجب العمل به ولا يجوز لنا أن نتردد في العمل به إلا أن يرد نسخ له؟ القسم الثالث الظاهر، وهو الذي يدل على معنيين وفي أحدهما أرجح وأظهر. من أمثلة لفظ الظاهر لفظة السماء، فإنها تطلق على معنيين، على معنى العلو وعلى معنى البناء المحكم السبع سماوات، فليمدد بسبب ها إلى السماء. السماء المراد بها هنا العلو، وليس المراد بها البناء المحكم الذي هو السبع السماوات. فحينئذ نقول الظاهر هو ما يدل على معنيين، هو في أحدهما أرجح وأقوى، فهذا يسمى ظاهرا. قال المؤلف: والظاهر الذي يفيد ما سمع، يعني أن الظاهر هو الذي يفهم منه المعنى المتبادر إلى الذهن، ويفهم منه معنى آخر غير المعنى المتبادر. إذن الظاهر يدل على معنيين، أحدهما واضح متبادر، والآخر فيه نوع خفاء. قال: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، فيدل على معنيين، أحدهما قد وضع اللفظ له والآخر لم يوضع اللفظ له. مثال ذلك، قال: لفظ الأسد، لفظ الأسد وضع في أي شيء؟ في الحيوان المفترس. إذا قيل أسد يتبادر إلى ذهنك الحيوان المفترس، لكن في مرات يطلق لفظ الأسد ويراد به الرجل الشجاع، فتقول: رأيت أسدا يخطب. فإذا لفظ الأسد هذا لفظ ظاهر، لأنه يطلق على معنيين: الحيوان المفترس والرجل الشجاع، وهو في أحدهما أظهر من الآخر اللي هو الحيوان المفترس. ما حكم الظاهر؟ الظاهر يجب العمل به في المعنى المتبادر، ولا يجوز صرفه إلى المعنى الخفي إلا بدليل. إذن إذا وردنا لفظ ظاهر ما الحكم فيه؟ أن يعمل بمعناه الظاهر، ولا يجوز صرفه إلى المعنى الخفي إلا بدليل. إذا صرفت اللفظ الظاهر من المعنى المتبادر إلى المعنى الخفي هذا يسمى تأويلا. ما هو التأويل؟ صرف اللفظ الظاهر من المعنى المتبادر إلى المعنى الخفي. طيب ما حكم التأويل؟ التأويل على نوعين: تأويل بدليل فهذا مقبول، الثاني تأويل بغير دليل فهذا يكون مردودا ولا يقبل. مثاله: لما يأتينا قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الفاء الأصل فيها أن تكون للتعقيب، بحيث تكون القراءة أولا فإذا فرغت من القراءة تستعيذ، هذا معنى الظاهر. ومرات تأتي الفاء لمطلق الجمع بدون أن تفيد تعقيبا أو ترتيبا، لكن وردنا المعنى الظاهر أن القراءة أولا ثم تكون الاستعاذة، لكن وردنا دليل يدل على صرف هذا اللفظ هو لفظ الفاء من ظاهره من معناه المتبادر وهو التعقيب إلى المعنى الخفي وهو مطلق الجمع. ما هو هذا الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ثم يقرأ، فدل ذلك على أنه ليس المراد أن تكون الاستعاذة بعد القراءة وإنما تكون قبلها. طيب مثال آخر، قال الله عز وجل: لما خلقت بيدي. بيدي هنا لها معنى ظاهر ولها معنى خفي. اليد تطلق في لغة العرب على اليد المعروفة، وهذا الإطلاق هو الظاهر والراجح من لفظ اليد. وتطلق اليد ويراد بها النعمة أو القوة. خلقنا السماء بأيد يعني بقوة. فحينئذ في قوله لما خلقت بيدي، هل المراد المعنى الظاهر أو المراد المعنى الخفي؟ نقول الأصل أن نحمله على المعنى الظاهر. فإن قال قائل لما حملتموه على المعنى الظاهر وهو يقتضي تشبيها، قلنا هذا اللفظ لا يقتضي التشبيه، فيد الباري لا تماثل ولا تشبه يد المخلوق، ونحن في الشاهد نلحظ فرقا بين الأيدي، فرق بين يد النملة ويد الفيل. وحينئذ إطلاق لفظ اليد وجعله صفة لله لا يعني أنه يشابه صفات المخلوقين، وهذا مثل ولله المثل الأعلى. بل في الآية دليل على عدم صحة هذا التأويل، وذلك من أوجه أنه ثنى بيدي، ولو كان المراد النعمة أو القوة لأفردها أو جمعها، كما في قوله بأيدي خلقنا بأيدينا. ويدل عليه أيضا أنه بين أن آدم يختص بهذه المزية، ولو كان المراد النعمة أو القوة لقال إبليس وأنا كذلك خلقتني بنعمتك وبقوتك، فدل هذا على أن ظاهر اللفظ هو المقصود، بل الأدلة في الآية تدل على أن الظاهر هو المراد. قال المؤلف وصار بعد ذلك التأويل، يعني صار اللفظ الظاهر بعد وجود الدليل الذي يقتضي التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، بحيث صرفناه عن ظاهره إلى المعنى الآخر. وبذلك ننتهي مما يتعلق بمباحث الإجمال والبيان، ولعلنا نرجع الكلام عن مباحث الأفعال يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل في أئمتنا وعلمائنا ولاة أمورنا الخير والبركة، أن يجعلهم من أسباب الهداية والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الاثنين القادم وقت إجازة الطلاب تبون درس ولا نحط الاثنين اللي بعده؟ اللي بعده خير إن شاء الله. إذن الأسبوع القادم ليس لدينا درس. نعم، ولا يجوز لأنه يخالف مقتضى لغة العرب من حمل الألفاظ على ظواهرها. القياس المنصوص على علته هذا جائز، وتخصيص عموم النصوص بالقياس المستنبطة علته هذا ممنوع منه.